أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن سيد المستعاذ قدس الله نفسه أن الأوامر الابتدائية وكذلك النواهي الابتدائية ظاهرة في المولوية، فإذا أمر المولى بالصلاة ظاهر في أنه أمر مولوي ناشئ عن مصلحة ملزمة في متعلقه. وأما الأوامر الثانوية المتعلقة بأجزاء العبادات وشرائطها، والنواهي الثانوية المتعلقة بموانعها، فإنها ظاهرة في الإرشاد وليست ظاهرة في المولوية. إرشاد إلى جعل الشارع الجزئية أو الشرطية أو المانعية للصلاة. وقد علق على هذا التفصيل بعض المحققين قدس الله نفسه، وذكر بتقريب أن الأوامر الثانوية لا تنسلخ عن المولوية نهائيا، فإنها أيضا أمر أوامر مولوية، إذ لا شبهة بالاستهجان العرفي إذا صرح المولى بقوله اقرأ السورة وإن كنت عاجزا، فلا شبهة في أن هذا الأمر مستهجن وقبيح، أو اركع في الصلاة وإن كنت عاجزا، أو أمر بالسجود في الصلاة وإن كنت عاجزا، فلا شبهة في أن هذا الأمر مستهجن وقبيح. فإذا هذا الأمر لا يزال أمرا مولويا، ليس أمرا إرشاديا، وإن لم يكن بداعي ملاك نفسي زمني أو استقلالي، بل هو بملاك الجزئية والشرطية، فهذا الأمر إنما هو بملاك الجزئية والشرطية، فهو أمر مولوي. وعلى هذا فما ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه من التفصيل لا يمكن المساعدة عليه، هكذا ذكره قدس الله نفسه. والصحيح في المقام أن يقال أن بيان الأجزاء وشروط الصلاة، بيانها بسير متعددة، ويصنف بأصناف متعددة. الصنف الأول جاء بصيغة الأمر اقرأ السورة في الصلاة، أو قوله عليه السلام إذا قري فليقم، وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإن هذا الأمر قد جاء بصيغة الأمر حسن حسانی جاء بصیغة الامر بشکل آخر صلی عن قیام صلی مع صورت صلی مستقبل القبلة صلی عن طهور السنف الثالث جاء بصيغة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلا بطهور وما شاكل ذلك السنف الرابع جاء بهذه الصيغة الصلاة على ثلاثة أقسام ثلثها الركوع وثلثها السجود وثلثها الطهور فإن هذه الأوامر المتعددة التي جاءت بصيغ مختلفة جميعها تدل على الجزئية والشرطية وأن القراءة جزء للصلاة والسورة جزء للصلاة والقيام شرط واستقبال القبلة شرط والطهور شرط كما أن النهي عن التكلم في الصلاة بكلام آدمي يدل على أنه مانع عن الصلاة مانع عن الصلاة أما الصنف الأول وهو ما جاء بصيغة الأمر اقرأ السورة في الصلاة أو قوله إذا قوي فليقم فلا شبهة في أن هذا الأمر ليس أمرا مولويا ناشئا من ملاك نفسي مستقل أو ملاك زمني كذلك لا يمكن أن يكون هذا الأمر أمرا مولويا أما على الأول فلازمه أن تكون القراءة واجبة مستقلة وهذا خلف فرض أن القراءة جزء الصلاة ليست واجبة مستقلة والقيام شرط في الصلاة لا أنه واجب مستقل فإذا هذا الأمر ليس أمرا مولويا ناشئا عن ملاك مستقل أو ملاك زمني أما الأول فهو غير صحيح وغير واقعي فإن لازمه أن تكون القراءة واجبة مستقل وهذا خلف فرض أنها جزء الصلاة وليست واجبة مستقلة وأما الثاني وهو ناشئ عن ملاك زمني ذكرنا غير مرة أن الوجوبات الزمنية مجرد افتراض لا واقع موضوعي لها فإن الوجوب أمر اعتباري لا وجود له إلا في عالم الاعتبار ويستحيل أن يوجد في الخارج وإلا لكان أمرا خارجيا وهذا خلف خلف فرض أنه أمر اعتباري لا وجود له إلا في عالم الاعتبار آدم الاعتبار و الاعتبار غیر معقول انخلاله الى اعتبارات متعدده الزمنيه فان الاعتبار فعل الشارع فعل اختياري للشارع والصادر من الشارع وجوب واحده لا وجوبات متعددة زمنية بل الشارع جعل وجوبا واحدا اعتبر وجوبا واحدا فالوجوبات الزمنية في نفسها مجرد افتراس لا واقع موضوعي لها. نعم الملاك القائم بالصلاة هذا الملاك يمكن تحليلها بتحليل أجزاء الصلاة فكل جزء من الصلاة له دخل في هذا الملاك وكل شرط من شروطها دخيل في هذا الملاك فالملاك أمر تكويني فإن الانحلال إنما يتصور في الأمور التكوينية كالسواد والبياض ونحوهما وأما في الأمور الاعتبارية غير متصور وحيث إن الملاك القائم بالصلاة أمر تكويني فهو لا محال ينحل بانحلال أجزاء الصلاة فكل جزء من الصلاة مشتمل على حصة من هذا الملاك الحصة المربوطة بحصة أخرى ارتباطا ذاتيا ثبوتا وسقوطا ثبوتا وسقوطا إلا أن هذا الأمر الزمني على تقدير تسليمه أن هنا أمر زمني متعلق بكل جزء من أجزاء الصلاة وأن الأمر بالصلاة ينحل إلى أوامر زمنية بعدد أجزائها فكل جزء من أجزاء الصلاة فيه حصة من هذا الأمر أمن هذا الأمر الزمني الارتباطي ثبوتا وسقوطا إلا أن الأمر بالقراءة أو أمر بالركوع والسجود والتشهد لا ينطبق على الأمر الزمني فإن هذا الأمر أولا ليس بزمني بل هو أمر مستقل صدر من المولى وثانيا أن هذا الأمر أمر ثانوي في طول الأمر الزمني فإن الأمر الزمني هو حصة من الأمر المتعلق بالصلاة أولا وأما الأمر المتعلق بأجزاء الصلاة فهو أمر ثانوي في طول الأمر المتعلق بالصلاة فإذن الأمر بقراءة السورة أو بقراءة فاتحة الكتاب أو التشهد والتسليم هذا الأمر لا يكون من الأمر الزمني وعلى هذا فالداعي للمكلف هو الأمر المتعلق بالصلاة وهو يدعو المكلف إلى الاتيان بالصلاة بدعوة مستقلة، وهو محرك للمكلف إلى الاتيان بالصلاة. وأما تحريكه لأمر الزمني إنما يكون زمنيا لا مستقلا في زمن تحريك الأمر بالصلاة. فإذا هذا الأمر لا يكون محركا للمكلف وداعيا، الأمر بالقراءة، الأمر بالسورة ليس أمرا داعيا للمكلف إلى الإتيان بالصلاة. الأمر الذي يدعو المكلف إلى الإتيان بالصلاة هو الأمر المتعلق بالصلاة، هو يدعو المكلف ويحركه نحو الإتيان بها دون هذا الأمر. فإذا هذا الأمر لا يصلح أن يكون داعيا للمكلف، فإذا لا يمكن أن يكون أمرا مولويا، فإن الأمر المولوي هو الأمر الداعي إلى الإتيان بمتعلقه، لأن الغرض من الأمر المولوي هو إيجاد الداعي في نفس المكلف وإيجاد المحرك في نفس المكلف للإتيان بمتعلقه. وهذا الأمر المتعلق بالسورة أو بالقراءة ليس داعيا إلى الإتيان بالصلاة أو إلى الإتيان بالقراءة في زمن الصلاة، فإن الداعي إلى الإتيان بالصلاة هو الأمر المتعلق بالصلاة، وهو أمر مولوي. والداعي إلى الإتيان بأجزائها هو الأمر الزمني الذي هو حصة من الأمر الاستقلالي المتعلق بالصلاة. وأما الأمر الثانوي المتعلق بالأجزاء والشرائط فلا يصلح أن يكون داعيا، فإذا لا محال لا يمكن أن يكون أمرا مولويا، فلا محال يكون أمرا إرشاديا، ويكون الداعي إلى هذا الأمر هو الإرشاد إلى جعل الجزئية أو الشرطية. الأمر بالسورة إرشاد إلى جعل السورة جزءا للصلاة، والأمر بالقراءة إرشاد إلى جعل القراءة جزء الصلاة، والأمر بالقيام إرشاد إلى جعل القيام شرطا للصلاة، وهكذا. كما أن النهي عن التكلم بكلام آدمي إرشاد إلى جعله مانعا عن الصلاة. فإذا الغرض من هذا الأمر والداعي لهذا الأمر هو جعل الشرطية والجزئية والمانعية، والغرض من النهي هو الإرشاد إلى المانعية. وعلى هذا فلا مانع من الإطلاق، فإن جعل الجزئية للصلاة يمكن أن يكون مختصا بحال الذكر، ويمكن أن يكون إرشادا إلى جعل جزئية السورة مطلقة في تمام حالات المكلف من حالة النسيان والاستراح والإكراه والعجز. إذا لم تكن هنا قرينة على التقييد فمقدمات الحكمة تامة، فإذا تمت مقدمات الحكمة تم الإطلاق أيضا، فإذا جزئية السورة ثابتة مطلقة حتى في حال النسيان، وكذلك جزئية القراءة وشرطية القيام ومانعية التكلم بكلام آدمي ثبتت مطلقا. غاية الأمر أن المكلف إذا عجز عن السورة سقط الأمر بالصلاة على السورة، وإذا عجز عن القيام سقط الأمر بالصلاة المقيدة بالقيام، وإذا عجز عن استقبال القبلة سقط الأمر المتعلق بالصلاة المقيدة إلى القبلة. وأما أمر الجديد وهو متعلق بالصلاة الفاقدة للسورة أو فاقدة للقيام أو استقبال القبلة فهو بحاجة إلى دليل آخر. وبعبارة أخرى أن الأمر بالقراءة أو بالركوع أو بالسورة لا يمكن أن يكون أمرا نفسيا مستقلا، وإلا لا بد أن يكون ناشئا من ملاك نفسي مستقل، ولا يكون أمرا زمنيا نفسيا، ولا يمكن أن يكون أمرا مولويا. أما الفرض الأول فهو لا يمكن، لأن لازم الفرض الأول أن تكون القراءة واجبة مستقلة، وهو خلف فرض أنها جزء الصلاة. وأما الفرض الثاني فلازمه أن يكون الأمر بالقراءة هو الأمر الزمني، مع أن الأمر بالقراءة أمر ثانوي في طول الأمر الزمني، ولا ينطبق عليه الأمر الزمني، ولا يكون أمرا مولويا أيضا، لأن الأمر المولوي ناشئ من ملاك في متعلقه، وهو لم ينشأ من ملاك في متعلقه، فإذا بطبيعة الحال هذا الأمر أمر إرشادي وإرشاد إلى جعل الجزئية أو الشرطيات. الأمر بالقراءة إرشاد إلى جزئية القراءة، الأمر بالسورة إرشاد إلى جزئية السورة، الأمر بالقيام في الصلاة إرشاد إلى شرطية القيام، وهكذا. ولكن هذا الأمر الإرشادي فيه شائبة من المولوية وليس إرشاديا محضا، كالأمر بالإطاعة والأمر بقبح المعصية فإنه إرشادي محض، وأما هذا لأمر ليس إرشاديا محضا بل فيه شاعبة من المولوية وهو جعل الجزئية للسورة فإنه أمر مولوي الأمر إرشاد إلى أن المولى جعل السورة جزءا فالجعل أمر مولوي وفعل من المولى وهكذا جعل القيام شرطا وهو أمر مولوي فإن الجعل بيد المولى جعل الحكم الوزعي كما أن الحكم التكليفي بيد المولى وكذلك الحكم الوزعي فإذن الأمر بالقراءة في نفسه إرشاد ولا يصلح أن يكون مولويا لكن المرشد إليه أمر مولوي ولا مانع من إطلاق المرشد إليه إذا لم ينسب قرينة على التقييد فإن الجزئية ثابتة لتبيعي السورة والمولى كان في مقام البيان ولم ينسب قرينة على التقييد تقييد بحال الذكر فإذا تمت مقدمات الحكمة تم الإطلاق إذن فإذن النتيجة أن ما ذكره بعض المحققين من الإشكال غير واحد وأما ما ذكره قدس سره من أن تصريح المولى بقوله اقرأ السورة وإن كنت عاجزا فإنه قبيح ومستهجن فهل يمكن ذلك أو لا نتكلم فيه؟